السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة في دين الله فهي ضلالة. أما بعد، فحياكم الله بتحية من عنده مباركة طيبة، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، آمين. أيها الأحبة الكرام، هذا هو درس ختامي من هذه السلسلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها، وأن يجعلنا بعد أن استمعنا إليها من العاملين بها. وهي سلسلة كان الهدف منها أن نتعرف جميعا عن أسباب النجاة من الفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم، وأن ينجينا وإياكم، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. تحدثنا عن هذه الأسباب ابتداء من تقوى الله سبحانه وتعالى، فهي على رأس هذه الأسباب، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه التقوى هي غاية الغايات، هي غاية الغايات. فإذا كانت الغاية من الخلق العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإن الهدف من العبادة هو أن يتقي العبد ربه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله سبحانه وتعالى جعل شرطا لجعل المخرج، وجعل النور الذي يستطيع الإنسان في وقت الفتن أن يفرق به بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين المعروف والمنكر، هو تقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله والشر يجعل لكم فرقانا. والله إذا وعد فإن الله لا يخلف الميعاد، لكن الشرط موجود، الشرط لابد أن يتحقق. أمر الثاني العلم، أن يتعلم الإنسان. فالناس إما عالم رباني، وإما متعلم على سبيل النجاة، هذان قسمان ناجيان، وإما همج الرعاع. جزاك الله خيرا، أتباع كل ناعق. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. من هذه الأسباب أيضا المنجية الصبر، فوقت الفتن يحتاج إلى صبر، بل إلى مصابرة، بل لا نكون مبالغين إذا قلنا إلى مرابطة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. يا أبا ذر كيف بك إذا أدركت زمانا أو أدركك زمان يكثر فيه الموتى، حتى يكون البيت أي القبر فيه بالوصيف يعني الخادم، ماذا تفعل؟ قال أبو بكر، قال أبو ذر: الله ورسوله أعلم. في رواية: ما خار الله لي ورسوله، يعني ربنا سبحانه وتعالى يختاره لي وما يختاره لي رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: اصبر اصبر. وقال صلى الله عليه وسلم: ستلقون بعدي أثرة، استحواذ على الأمور، ولا يحب المرء أن يشاركه أحد فيها، ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. أيضا من هذه الأسباب لزوم الحلم والرفق وترك العجلة والطيش، فإن الحلم من الرحمن والعجلة والطيش من الشيطان، والرفق هو من أسماء الله سبحانه وتعالى، فالله هو الرفيق. ومدح الله سبحانه وتعالى نبيه بالرفق أيضا فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وهذا أمر يعلمه كل الناس، أن الرفق ما يدخل في شيء إلا زانه، وما ينزع من شيء إلا شانه. من هذه الأمور أيضا التثبت، فإن وقت الفتن هو وقت خصب لنمو الشائعات وظهور الأباطيل وكثرة القيل والقال، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. إن الله سبحانه وتعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ديننا يأمرنا بالتثبت، فما أكثر الأكاذيب والشائعات التي ستبلغك، فإذ أنت أذن تستمع لكل شائعة وتعطي أذنك لكل قول جاء من هنا أو هنالك، فلسوف ترمي الناس بالباطل، ولسوف تكذب وتقع في الفتنة لا محالة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي فتثبتوا، بل القراءة الأخرى فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة. هذا هو المؤمن، لا يمكن أبدا أن يرمي إنسان كائنا من كان، حتى لو اختلف معه في المنهج، بل حتى لو اختلف معه في العقيدة والدين. المسلم ليس من خلقه أن يرمي الناس هكذا جذافا دون تثبت دون دليل. هذا هو ديننا، هذا هو ديننا، بل إن الله سبحانه وتعالى أنزل آيات تتلى إلى يوم الدين. عندما أراد مؤمن أن يتهم يهوديا بالسرقة بسرقة لم يفعلها: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أسيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هذا هو ديننا، أنصف مع الذين يختلفون معه في العقيدة. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. هذا هو ديننا، هذا هو ديننا، لا يمكن أبدا أن يرمي أحد جذافا. فعلى المؤمن الذي ينتسب إلى هذا الدين أن يتخلق بهذا الخلق، لا يرمي أحد فضلا، يعني لا يرمي إنسان يختلف معه في العقيدة، فضلا عن المنهج، فضلا عن المسلم الذي ينتمي معه في عقيدته ومنهجه ودينه، لا يرميه أبدا بباطل أبدا دون دليل ودون بينة. بل هناك من هو ما هو أعظم من ذلك، حتى لو ظهر لك أن هذا الإنسان على خطأ وجاءك الأمر موثقا بالأدلة، فينبغي أن تنظر هذا الأمر الذي سترميه وتذيعه وتنشره عنه، ما فائدته؟ هل له فائدة أم ليس له فائدة؟ له فائدة. هل له مفسدة؟ له مفسدة. فائدته أعظم أم مفسدته؟ المسلم هكذا يرجح بين المصالح والمفاسد. الله أكبر، هذا هو دين راقي جدا، دين راقي يعلمنا الآداب ويعلمنا كيف نخرج من الفتن بفضل الله سبحانه وتعالى وجل. التثبت من الأخبار، أيضا حفظ اللسان، حفظ اللسان. ديننا يمنعك من أن تطلق للسانك العنان، تتكلم به كيفما تشاء في من تشاء وقت ما تشاء. لا، لكل كلمة الحساب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ستحاسب على هذه الكلمة وستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يحاسبك هذه الكلمة. يعني الآن لا يخفى علينا جميعا، الإسلام يرمى والمسلمون يرمون من كل حدب ومن كل صوب للأسف الشديد. أنا لا أهتم بأن يرمى المسلمين من هؤلاء الذين يخالفونهم في الدين، إنما الذي يشق على النفس ويحز في القلب أن يرمى المسلمون من إخوانهم الذين يدينون بدينهم ويسحبون الثقة منهم ويقولون عنهم ما لم يفعلون، لكنها كلمات والله عندما أسمع أحد أقول له تعالى يا أخي تقول عن أخيك المسلم كذا وكذا وكذا، عندك بينة؟ عندك دليل؟ يتلعثم ويقول لك هكذا يقال، هكذا يقال. أهذا عذرك أمام الله يوم القيامة عندما تبعث وتسأل عن هذا الكلام؟ هكذا سمعت، هكذا يقال. أنت إذن أذن، أذن تعطي أذنك لكل من هب ودب، ثم تنشر الشائعات عن أخيك المفترض أن تذب عنه وأن تدافع عن عرضه. جعل الله سبحانه وتعالى المسلمين كالنفس الواحدة، كالنفس الواحدة، فذبك عن عرض أخيك هو من ذبك عن عرضك أنت. انظر كيف يشق عليك أن ترمى في عرضك، فإن رمي أخيك فالتمس له الأعذار، ده أنت تلتمس، التمس لأخيك عذرا، فإن لم تجد له عذر فقل لعل له 70 عذر، التمس لأخيك ولو 70 عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذر. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. الله أكبر، ربنا سبحانه وتعالى جعلنا كالنفس الواحدة، فمن رماك بالضبط كأنه رماني، ومن رماني كأنه رماك. كما يعني دي نقطة لابد أن ينتبه إليها المسلمون، لأن من نم إليك نم عليك. اليوم يسب فلان غدا سيأتيك، لا تشمتن في أخيك فيعافيه الله ويبتليك، لا تظهرن الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك. هذا ليس هو الوقت الذي يكون المسلمون بعضهم على بعض سيفا قاطعا، فهذه هي الهلكة. حدثتكم حديثا قبل ذلك، معلش لو استطردنا الآن، هو درس ختامي سنستريح بعده يعني قرابة الشهر إن شاء الله، يعني هو درس ختامي أحاول ألملم فيه ما قلته قبل ذلك وأزيد عليه ختاما بإذن الله تعالى. قلت لكم قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل هلاك الأمة في 3 أمور. قال سأل الله سبحانه وتعالى ألا يهلك أمته بسنة بعامة، يا رب ما تصبش أمتي بقحط عام يقضي عليهم. قال صلى الله عليه وسلم فأعطاني الله إياها أو أجابني الله على ذلك، يعني مش هتصاب الأمة بإذن الله بقحط عام. سألته ألا يسلط عليها عدوها من غيرها فيستبيح بيضاتهم ويستأصل شأفتهم، عدو يجي كده يسلط على الأمة كلها يوم يقضي عليهم في بكرة واحدة في عشية واحدة، بحيث لا يبقاش أي مسلم، لا شيخ كبير ولا شاب صغير ولا رجل ولا امرأة ولا أي شيء. فأجابني لهذه، وسألته ألا يسلط بعضهم على بعض ويستبيح بعضهم دماء بعض، فلم يجبني لهذه. ليه؟ ربنا كفاك 2 وأمرك، دي بقى المفروض أن يأسهلهم، يعني ده أخوك المسلم لا تنصب له العداء، لا تسلط لسانك عليه، لا ترفع سيفك في وجهه، لا تستحل دمه، لا تستحل عرضه، لا تستحل ماله، هو ده الأساس. وإن كان لابد كف يدك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة إيه؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، هو رايح والنية إيه؟ القتل، أنه يقتل. طب إذ لم يكن مقتولا لكان قاتلا، ده بيختلف عن الدفاع عن النفس، دي قضية تانية، إنما الاثنين كل واحد رايح ونية مبيت النية، استحالة يكون. لا تكن بقى النقطة اللي يدخل إلى المسلمين من جهتها، فنحذر من هذا. إياك أن يسلط بعضنا على بعض، فدي الهلكة. وربنا سبحانه وتعالى جعل هذه المسألة قرينة بغضب الله وعذابه الذي ينزل من السماء أو يخرج لنا من الأرض. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة. شوف الثلاثة مع بعض، دي قرينة دي بالضبط، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فإن فعلت هذه فدي بالضبط، ده إنما فإنما ينم عن غضب الله علينا جميعا، عندما يسلط بعضنا على بعض ويتهم بعضنا بعض ويرمي بعضنا بعض، دي بالضبط تساوي غضب الله وعذاب الله. متى تنزل علينا الصواعق من السماء؟ متى يخرج علينا الزلزال من الأرض؟ إذا نزل غضب الله وسخطه علينا، إذا نزل غضب الله وسخطه علينا بالضبط. إذا ألبسنا هذا اللباس أن يذيق بعضنا بأس بعض، هي ده غضب الله، خلاص دي علامة على غضب الله. فلنتراحم فيما بيننا، وليعذر بعضنا بعضا فيما بيننا، ولنتآخى ولننسى أي شقاق وأي خلاف. وإياك أن تتهم أخيك في عرضه، وإياك أن تستبيح دمه، وإياك أن تستبيح عرضه، وإياك أن تستبيح ماله، وإياك أن تلفظ بكلمة تسيء بها أخاك. والله إن فعلت ذلك في رجل يختلف معك في الدين دون وجه حق ستحاسب، فما بالك بالذي يتفق معك في الدين؟ ديننا لا يعرف السباب. ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا لعانا، صلى الله عليه وسلم. لنا في رسولنا أسوة حسنة. أيضا من هذه الأمور المبادرة بالأعمال الصالحة، فهي حفاظ من الفتن. أنت تبادر، بادروا بالأعمال فتنا، هو ده الحصن، ده الرصين اللي لك عند الله، يحصنك الله به من الفتن. ده الرصيد اللي لك عند ربنا سبحانه وتعالى. عايز ربنا يحصلني لما تنزل الفتن كده، ربنا احفظ لسانك، ثم بادر. ايه الاعمال؟ ايه الرصيد بقى؟ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. ليه يا رسول عند الله من الاعمال الصالحه؟ في السراء يبقى لما تنزل الضراء اعمالي الصالحه هتنجيني. وصاحب العمل الصالح ربنا بيحفظه، ربنا سبحانه وتعالى يحفظه ولا يمسه السوء. شوف لما نبينا صلى الله عليه وسلم ذهب إلى السيدة خديجة بعدما نزل عليه الوحي وهو يقول زملوني، ثم يقول لأمنا خديجة إني خفت على نفسي، أنا خايف. قالت والله كلا لا يخزيك الله أبدا. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث، ما كانش لسه في احاديث ولا في ايات، يعني جابت الكلام ده منين؟ قالت انك اعمال الصالحه لا تصل الرحم، وتقري الضيف، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق. الاعمال الصالحه دي هتنجيك. واحنا قر في نفوسنا واستقر في فطرتنا منذ صغرنا ان الرجل الصالح لا يمكن ان نظن ابدا ان يسلط عليه بسوء. نوائب الظهر ما تصيبوش ابدا، نقول ده الراجل ده صالح، لا ربنا هينجيه منها، وكل قناعه ان الراجل ده ربنا مش هيخزيه، ربنا مش هيسوقه، حتى لو الجار عليه ظالم نقول لا ربنا هينجيه منها، ويبقى عندي قناعه بكده. الكلام ده جه منين؟ فطرتي السليمه بتقول لي ان الاعمال الصالحه، بيقول لك ايه؟ عمله الصالح متعله، مش دي لغتنا الدارجه؟ بيقول لك عمله الصالح متعله لوقت زنقه، يوم ايه ربنا يفرج عنه بهذا العمل الصالح. يبقى بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. ايضا من هذه الاشياء التي ينبغي ان نقوم بها ولا نغفل عنها، بل هي من اعظم اسباب النجاة في الفتن، الاعتصام بالله والاستغاثة به ودعاؤه سبحانه. الدعاء والتضرع في الفتن يقي الإنسان من الفتن. الضراع إلى الله تعالى من أسباب كشف الغمة وتفريج القربة. قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يعني ما أرسلنا من قبلك من رسول في أمة إلا أخذنا هذه الأمة بالبأساء والضراء. السر إيه؟ لعلهم يتضرعون إلينا، يا رب اكشف عنا البأساء، يا رب اكشف عنا الضراء، ينكسروا ويذلوا أنفسهم لله. ربنا يقول فلولا إذ جاءهم، يعني هلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني لما نزل عليهم البأس يا سلام لو كانوا تضرعوا، لكن زين لهم الشيطان أعمالهم وقست قلوبهم، فصدهم الشيطان عن دعاء الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا. يبقى أحيانا ربنا سبحانه وتعالى جاء في الأثر أن الله سبحانه وتعالى ابتلى عبدا فأشفقت عليه الملائكة، قالت له يا رب عبدك فلان له في المرض كذا وكذا، اشفه يا رب. قال دعوه فإني أحبه وأحب أن أسمع صوته، لكن عبدي لا يناجيني ولا يتبرع إلي ولا يدعوني إلا إذا ابتليته، فإني أحبه دعوه. السر إن أنا بحبه لكن هو قلبه قاسي، ما بسمعش صوته إلا عند الابتداء والتضرع، فبحبه وعايز أسمع صوته. فلذلك لولا إذ جاءوا بأسنا، إنما دون بقى ده حتى ما تضرعوا وقت البأساء، ده ربنا لما ابتلاهم ما تضرعوش. ما هيتضرعوا إمتى؟ هيتضرعوا إمتى؟ وقال تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم مبتلين، النبي مر على قوم كانوا ابتلوا ربنا ابتلاهم، فقال أما كان هؤلاء يسألون العافية، يسألون الايه؟ العافية، سؤال العافية قبل نزول البلاء، يعني ما تستناش البلاء ينزل، دايما على لسانك كده اللهم إني أسألك العفو والعافية، ودي من أذكار الصباح والمساء، اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يمين وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سيدنا أبو بكر لما يسأل تحب أن تبتلى وتصبر أم تعافى وتشكر؟ قال بل أعافى وأشكر، أسأل الله العافية. ليه؟ لأنك ما انتش حمل البلاء، بل لا تضمن نفسك ساعة البلاء، أتصبر أم تتسخط على قدر الله؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبنا. إخوتاه، عند الفتن تطيش العقول وتحتار النفوس فلا تدري ماذا تعمل، وفي هذا الموقف يغفل كثير من الناس عن سلاح عظيم كان عدة للأنبياء والصالحين من مر الزمان على مر الزمان، ألا وهو الدعاء. سيدنا نوح عليه السلام ماذا قال؟ ربنا قال عنه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وذنون، ذنون يونس عليه السلام ماذا قال الله عنه؟ قال وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجابنا له ونجيناه من الغم. يجي الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله هي الدعوة دي لذنون خاصة ولا لنا عامة؟ يعني ينفع ندعو بها زي ما النون دعا بها عند الكرب والواحد ينزل به كرب وضيق يدعو ربنا بهذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني، ولا دي كانت خاصة بذنون؟ قال اقرأ ما بعدها فاستجابنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي إذا دعوا به، وكذلك ننجي المؤمنين إذا دعوا بها، لما يتشبهوا بيونس هينجيك ربنا، يبقى مش ليونس خاصة، يبقى هي للمين؟ للمؤمنين عام، بذ إذا إيه؟ إذا فعلوا بها، مش لما ينزل بقضيق تسكت ولا تتكلم. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن إيه؟ عن إيه؟ دعائي ولا عبادتي؟ طب هو ربنا بيقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم، مقتضى السياق ان الذين يستكبرون عن دعائي. ها امال ايه؟ قال لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح القضيه بيقول لك الدعاء هو العباده، الدعاء ايه؟ هو العباده. ما سيدنا ابراهيم قال ايه؟ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وما تعبدون وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون، بتؤكد على أن الدعاء هو الإيه؟ هو العبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يبقى من استكبر عن الدعاء فكأنما استكبر عن العباد، يبقى ما استكبرش. والرسول صلى الله عليه وسلم بقى يجي يقول لك ايه؟ اعجز الناس من عجز عن الدعاء، اعجز الناس من عجز عن الدعاء. أصل من شأن الفتنة أن تشتبه فيها الأمور ويغمض وجه الحق ويلتبس على الجمهور. إلا من عصم الله ورحم، إلا من عصم الله ورحم. فمن أعظم أسباب النجاة منها الاعتصام بالله تعالى والاستغاثة به ودعاؤه هو سبحانه وتعالى عز وجل القائل: يا عبادي كلكم، ما فيش استثناء، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، إلا من هديته. يبقى أنت عليك بقى أنك إيه، في عندك هنا حاجة تقوم بيها أنت، قالك فاستهدوني. هو ده شأن العبد مع الرب، أن تقوم، أن تبدأ، وعلى الله النهاية. البداية على مين؟ علي. قالك ادعوني أنطق أستجب لك. حرك ده، ده يتحرك ما يسكتش. ادعوني أستجب لكم، والله يأخذ بيدك. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه. بس من تقرب، من تقرب؟ إنما قاعد كده أقول لك أما ربنا يهدينا. طب أنت طلبت الهداية؟ أخذت بأسباب الهداية؟ لما ربنا يأذن طلبت، طلبت من الله وربنا بخل. طب أقول لك على حاجة، جعفر الصادق كان عنده غلام آبق، يعني متشرد، غلام عاصي، عبد دايما ايه يعصي اوامره ويهرب منه. في يوم من الايام قدر عليه، مسكه قال له اعمل حاجه، ما اعملهاش وطفش كعادته، فامسك به واوقفه امامه قال له تعالى بقى اعمل فيك ايه. وكان غلاما ذكيا، قال: يا سيدي اتعاقب من ليس له شفيع عندك غيرك؟ هتعاقبني وانا لو حبيت اجيب وسطة ليك تدافع عني هجيبك انت، انت وسطتي عندك. اتعاقب من ليس له شفيع عندك غيرك؟ فما قدرش، ما قدرش يقاوم، لها حته حلوه كده، قال له روح يلا عفوت عنك. فالغلام بقى كان ابن لذين قوي، يعني ذكاء بقى يعني يخر فعلا. كلمه قال له ايه: اعلم يا سيدي أنك لست الذي أطلقتني، وإنما الذي أطلقني هو الذي أجرى الكلمات على لساني. أنت عبد، يعني اللي أجرى على لسان الكلام ده هو اللي أجرى على لسانك، عفوت. قال له يا ابن الذين أنت لا تصح أن تكون عبدا لعبد، بل لا تصح أن تكون عبدا إلا للرب، اذهب فأنت حر لوجه الله. يا سلام، كلمة أجراها الله على لسانه وجرت، شغل عقله ده شغال ولسانه بينطق. فلما أجريت الكلمات على لسانه فك الله قيده من العبودية للبشر. فماذا لو أجريت هذا الكلام على لسانك لله؟ أتستعظم على ربك أن يفك رقبتك من النار وأن يعتق رقبتك من النار؟ بس الشرط إيه؟ انطق، اتكلم، لح، اجري، نادي، تضرع. التضرع الى الله لا سيما في وقت الازمات، سبحان الله. يخدى المشركين كان اذا مسهم الضر في البحر، ربنا قال ضل من تدعون الا اياه. ده حال مين؟ ده كان حال المشركين. طول ما هم على البر في امان يشركوا ويعبدوا الاصنام ويذبحوا لهم ويعملوا لهم هبل في عبط. اول ما يخشوا بقى في البحر ما يعرفوش حد خالص، لا يعرف اللات ولا العزة ولا مناه ولا هبل ولا الكلام ده خالص، ولا هبل في عبط ولا اي حاجه. امال يقول يا رب، لاقراري في نفسه انه لا ينجي من هذا المازق الا الله. لذلك بعضهم ده كان سبب اسلامه لما نزل في البحر وبينادي في البحر بقول يا رب، قاعد يفكر كده قال: ما بالنا إذا ركبنا البحر قلنا يا رب، فإذا رسينا على الشاطئ دعونا اللات والعزى ومناء إلى آخره. إن الذي ينجيني في البحر لهو الذي ينجيني في البر.
شوف لما قعد بس فكر ثانية قال ايه الهبل ده؟ هو احنا نطلع بره على البر نقعد نقول لات والعزة ونبه اول ما نيجي نقول يا رب وندعو، ما اللي بينجينا هنا هو اللي بينجينا فين؟ هناك. ولو دوم ادفع هنا قال لك بس يبقى مفيش الا اله ايه اللي هو هنا هو اللي بره، اللي هو هنا هو اللي ايه هو اللي بره. بس نتكلم عن ابي سلمة عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. الله أكبر، أسئلة الصحابة عميقة، عايزين يعرفوا كل حاجة عن رسول الله، حتى الحاجات اللي بيعملها فين؟ في بيته، وبيتهجد بيقيم الليل في البيت برضه، عايزين يعرفوه لإيه؟ يا ترى هو دعاء الاستفتاح العادي ولا فيه دعاء خاص؟ فتقوم أمنا عائشة ليه؟ كان إذا قام من الليل افتتح صلاته، دعاء الاستفتاح بتاع قيام الليل ده خاص بقيام الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يا سلام، محتاجينه قوي قوي الدعاء ده في الأيام دي، محتاجينه قوي. إن أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الهداية من الله، اوعى تظن ان بعقلك وبذكائك وبحنكتك وبيعني بفهمك ومتش هتفهم حاجه لولا ان يوفقك الله سبحانه وتعالى. اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده، لو ما كانش توفيق وسداد وفتح من الله سبحانه وتعالى ليك اول ما هيجني عليك ذكائك ده لما تركن إلى إيه؟ إلى هذا الذكاء. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. الهداية والاستبصار وقت الفتن دي منحة ربانية، هبة إلهية، زي ما ربنا قال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إبراهيم التيمي رحمه الله كان يقول: اللهم اعصمني بدينك وسنة نبيك من الاختلاف في الحق ومن اتباع الهوى ومن سبيل الضلال ومن شبهات الأمور ومن الزيغ والخصومات. اللهم اعصمني بدينك وسنة نبيك من الاختلاف في الحق ومن اتباع الهوى ومن سبيل الضلال ومن سبل الضلال ومن شبهات الأمور ومن الزيغ والخصومات. اللهم آمين يا رب العالمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تكون فتنة لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغريق. هتكون فتنة مش هينجيك منها الدعاء العادي، الدعاء اللهم وعمال يفكر عمال يدعو دي كده وعينيه جايبه يمين وشمال وفوق وتحت والزخرفة ومين اللي معدي ده ومين اللي رايح، بيدعي وعينيه وقلبه مش مع الله خالص. مش هينفع ده، مش هينفع، ما بينفعش اصلا في اي حاجة. هينفع في وقت الفتن الدعاء اللي القلب ده مش معاك؟ تعرف سيدنا حذيفة بيقول نفس المعنى: لا يأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا كدعاء الغريق. الغريق ده، الغريق ده يعرف حد؟ ما فيش. ده أحد العرب كان شغال في الصيد فبيقول لعالم من العلماء: أين الدليل على وجود الله؟ إزاي استدل على وجود الله؟ أنا راجل يعني. قال: أما ركبت البحر، بيديله دليل بقى معاه، هو شغال في الصيد فبيجيب له دليل، وده الفقه بقى، ده فقه الواقع. فرق بين العالم اللي معاشر الناس وقاعد معاهم بيسمع منهم وياخد ويدي، واللي قاعد في متقوقع في المكتبة يقرأ الكتب نظري. العالم ده لما بيسأله سؤال عرف ان الراجل ده بيشتغل في الصيد. أما ركبت البحر؟ قال: بلى، دي شغلتي. قال أما هبت بك الرياح عاصفا وهاجت بك الأمواج عاليا وناديت فلا مجيب واستغثت فلا مغيث؟ قال بلى. قال العالم بيقول له لكنه انقدح في نفسك وثبت في روعك أن هناك قوة خارقة تستطيع أن تنجيك مما أنت فيه، أليس كذلك؟ قال بلى. قال هو الله. أحيانا كده تنادي، مفيش، عمال تنادي بس إيه، ثبت كده في حاجة في قلبي جت، قال يالا في حاجة هتنقذك مما أنت فيه، في قوة أعظم مما أنت تنادي. القوة دي بقى اللي جت دي هي دي ربنا بقى، هذا هو الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. هو ده الغريق، ليه الغريق؟ خلاص بتنقطع بيه كل عاف مية، بنادي على مين؟ هو مفيش إلا هو والله سبحانه وتعالى وجل. عشان كده لازم القلب ده يبقى في الدعاء مع الله. هو احنا في وقت ما تنفعش فيه دعاء اللسان والقلب في منأى بعيد. احد مشايخنا كان مره طلع كوبري، فلقى اعزكم الله راجل عربجي، عربيه قروه بحصان طلع، تعرف الراجل اللي عنده عربيه بحصان وهو طالع المطلع ما بيفضلش راكب فوق، هو يفضل راكب في العربيه تحت، اول ما يجي المطلع يوم ناطط تحت ويقعد ايه يحفز، بقول لك هبقى انا والبتاع عليه كفايه ده طالع مطلع، ويوم نازل بقى يحسس الحصان ان هو معاه ويقعد له شيء ويقعد ايه يحمسه. بل بعض الناس بيعمل ايه، يعمل حبل في طرف العربيه ويقوم حاطه على ايه، على كتفه، ويعني قال هو هيشد معاه، يعني هو ده عمليه ايه، تحفيز الحصان، ويقعد له ويقويه. فعدى عليه شيخنا ده، عدى على في الموقف والراجل بقى ماسك الحبل وعمال يقول له يلا ويحفزه، وبعدين الراجل اخذته الحميه شويه بيقول يا بدوي. فالشيخ يعني عظمت عليه، قال له يا اخو قول يا رب يا رب ده طالع. فبص للشيخ كده وقال يا رب، قام الحبل مقطوع. بص للشيخ قال له اتبسطت يا عم الشيخ؟ طب ما تمشي كده البدو كان احسن، احنا كله شغالين الحبل كان ماشي ودينا مسالكه. فالشيخ الموقف ده يعني تعبه شويه، فراح لشيخه بقى بيحكي له بيقول له يا شيخنا حصل كيت وكيت وكيت، ليه حصل ده؟ قال له ايه بقى، شوف المشايخ كبار، قال لانه قالها ارضاء لك وما زال البدوي في قلبه. البدوي لسه هنا، هو قال يا رب بس عشانك، عشان ترتاح انت ارضاء لك، انما هو لسه ايه، هو متعود ان البدوي هو اللي بيزق الحته دي. فقال ارضاء لك، والله اغنى الشركاء عن الشرك، من اشرك معي، من اشرك غيري معي في عمل تركته وشركه. هي دي ان احنا عايزين ايه، ربنا يملا قلبك وتقول يا رب ما فيش خالص. بل انت عارف احيانا بعض الامور ربنا بيريد لك الخير فيها، فتلتمس لك مصلحه في مكان الفلاني، تروح السيادة اللي هو فلان والسيادة المستشار فلان والسيادة الأستاذ فلان والمدير العام ووزير مش عارف ايه وكيل الوزارة الفلان وده ويمين شمال، وتغلق دونك السبل. عارف ليه؟ عشان لما تقول بقى ساعتها يا رب يبقى لا اللواء ولا المستشار ولا وكيل الوزارة ولا المدير العام ولا 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 أي حد في قلبك إلا مين؟ فعلا يا خلاص ما فيش غيره، مفيش غيره، ما انا رحت وجيت وسويت، مفيش حد حل لي المشكله، هو بقى اللي حلال. فتقول يا رب تبقى طالعه منين؟ ده خير لك، ده خير ايه؟ لك. انقطع قلبك الا من الله. تعرف لو ربنا سهلها لك وانت بتقول يا رب برضه، بس سهلها لك على ايد فلان او علان، هتبقى كداب في يا رب دي، هتبقى كداب يا رب بس ما فلان برضه يا رب وفلان، لا يا رب وانت بس، مفيش حد تاني غيرك سبحانك وتعالى وجل في علاه. عن يحيى بن سعيد قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يصلي من الليل حين نشب الناس في الفتنة. تاني كده بيعمل ايه من الليل؟ يصلي. هو لما الناس ضاع في الفتنة قوم اصلي ولا اقعد اتابع الفضائيات واثر على القنوات والاخبار اشوف الدنيا ماشيه فيها ايه؟ قال لك لا، وده يعمل لي ايه؟ ده اللي هينجيني اهو، لما نجب الناس في الفتنة قام يصلي من قام يصلي من الليل ثم نام نام على صلاة، فأري في المنام فقيل له قم. شوف بقى الهاتف بقى اللي يجيله في المنام بقى قم فسل الله وبيتلقن كمان هيقول ايه، مش قم بقى واسأل، لا قم واسأل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده. قم وسل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح. فقام يصلي ثم اشتكى مرض وتعب فما خرج من بيته إلا وهو جنازة، عصمه الله من الفتنة. قام ودعا، الفتنة دي كانت فتنة عارمة وكان هيضيع فيها لولا هذا الدعاء، اللهم اعصمني وأعذني من الفتن التي أعزت منها صالح عبادك. في هذا التوقيت شوف يجي له الهاتف، قوم انت نايم ليه؟ لأنه نام على صلاة، قام يصلي يوم أن فتن الناس، بعضهم في الفتنة وبعضهم متابع للفتنة وبعضهم بيتكلم في الفتنة وبعضهم لا، هو بقى في حاجة تانية خالص، هو مع مين؟ مع الله. عن عون ابن عبد الله ابن عتبة قال بين رجل بمصر في بستان زمن الفتنة جالسا كئيبا حزينا يبكي ينقط الأرض بشيء معه، قاعد عمال إيه يضرب الأرض كده بعصاية كانت معه، كان في مصر الكلام ده. فرفع رأسه فإذ صاحب مسحاة، عارفين المسحاة زي المدرة كده بتاع زمان، أداة بيقشروا بيها وبيحرطوا بها الأرض، قد مثل له، قاعد يعمل كده بص لقى واحد راجل على قده فقير عامل في الأرض بيحرد واقف قدامه، بيقول له ما لي أراك مهموما حزينا، فكأنه ازدراه، يعني انت مين انت اللي جاي تسأل، يعني انت اللي تحل لي مشكلتي، انما لو لقى بتاع بدله كده وجاء في كان له اه تعال والله، انما لا، فكأنه ازدراه. فقال لا شيء، شوف شغلك لا شيء، فالراجل نطق سبحان الله العظيم كظيما، كانوا يقولون جمال يوسف أدخله السجن ولفظه جعله عزيز مصر، جماله دخلوا الايه، رغبت فيه امرأة العزيز فراودته عن نفسه فطبع ودار فقالوا يلا خش السجن، انما المنطق بتاعه خلاه عزيز ايه، عزيز مصر. ولقمان ما زال يضرب به المثل في الحكمة، وكان رجلا أسودا أفطصا، كان وجه أسود أفطص لكن كان لسانه ده بإيه حكم، فلقمان الحكيم. فشوف شايف منظره، إنما لما اتكلم بدأ يلوم على إن إيه لا ده الراجل ده وراه حاجة، بقول له في إيه، فقال له لا شيء، شوف لك شغلة. فقال أبي الدنيا، شوف بقى بدأ هو بقى بدأ الجد هو، أبي الدنيا أنت مشغول بالدنيا، فإن الدنيا عرض حاضر حطام زائل يأكل منها البر والفاجر، أم بالآخرة، أم أنت مشغول بالآخرة، فإن الآخرة أجل صادق يفصل فيها بين الحق والباطل. الله الله الله، ده الكلام ده جاء كبير، الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، أما الدنيا فأجل صادق يفصل فيها بين الحق والباطل، ده مش كلام واحد إيه إشراء، لا ده أنت وراك حاجة. فالراجل بقى بدأ بقى إيه بدأ يفوح، قال فكأنه أعجبه بذلك من كلامه، قال اهتمامي بما فيه المسلمون، فتنة المسلمين عافية. فقال إن كنت صادقا لو اهتمامك بأمر المسلمين واللي نزل بهم فإن الله سينجيك بشفقتك على إخوانك المسلمين، طالما اللي في قلبك ده حزن على ما فيه المسلمين ربنا ينجيك بشفقتك على إخوانك المسلمين، وسل اطلب، قاعد عمال حزين كئيب مهموم مسك العصاية عمال تضرب بها في الأرض لسانك ده فين، سل اسأل. وشوف بقى الكلام الكبير اللي جاي ده، من ذا الذي سأل الله فلم يعطه أو دعا الله فلم يجبه أو توكل عليه فلم يكفه أو وثق به فلم ينجه، مين مين لسأل الله فلم يعطه، أو دعاه فلم يجب، أو توكل عليه فلم يكفه، أو وثق به فلم ينجه، قال فعلقت الدعاء. لساني ده بقى ايه، ما سابش الدعاء، فقلت الدعاء، فقلت اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني. قال فتجلت الفتنة ولم تصب منه شيئا. جاءت الفتنة وراحت، هو ايه نصب للدعاء، تضرع الى الله سبحانه وتعالى، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ده هديه، التعوذ بالله من الفتن، وهو امر بكده. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وهو ده سرته صلى الله عليه وسلم، وهو ده هديه اللي احنا بنقول وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هو كلام لازم تعرف ما هدي نبي في الفتن. النبي كان بيعمل ايه وقت الفتن؟ كان يقول واعوذ بك من فتنه الدنيا، وكان يقول صلى الله عليه وسلم واعوذ بك من فتنه الغنى، وكان يقول صلى الله عليه وسلم واعوذ بك من شر فتنه الغنى، واعوذ بك من فتنه القبر، واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال، وكان يقول صلى الله عليه وسلم واعوذ بك من فتنه المحيا والممات. الرسول صلى الله عليه وسلم لما هو بيبني المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، شاف عمار بن ياسر عمال يحمل، الناس عمالة تحمل لبنة لبنة، عمار بن ياسر كان يحمل لبنتين لبنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال عمار أعوذ بالله من الفتن. فعمر قال ايه؟ اعوذ بالله من الفتن. الحافظ ابن حجر بل فيه دليل على استحباب الاستعاذه من الفتن ولو علم المرء انه متمسك فيها بالحق، حتى لو انت عارف انك هتفضل على الحق فيها لا يمنع ان ايه. طب ما عمر اهو، عمار ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول تقتله الفئه الباغيه، يعني هو كان مع الفئه اللي هي على ايه، على الحق، يعني كان على الحق ومع ذلك استعاذ بالله. قال لك حتى لو انت عارف انك على الحق ما يمنعش. ليه؟ لانها اي الفتنه قد تفضي الى وقوع ما لا يرى وقوعه، تعرفش. قال ابن بطال وفيه رد في حديث بس حديث ضعيف، يقول لك ايه لا تستعيذوا بالله من الفتن فان فيها حصاد المنافقين، هذا حديث باطل. ما حدش يقول لك ايه تستعيذ بالله، ده في حديث بيقول لا تستعيذوا بالله من الفتن فان فيها حصاد المنافقين، انه لا، الحديث ده حديث باطل. اخر حاجه، لان دي سؤال برضو كتير الناس بتسال فيه، حكم تمني الموت في الفتنه ايه؟ احيانا تصل الفتنه بالواحد ان هو يتمنى الموت فيها. بس قبل ما اقول لك الحكم لازم تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي المؤمنين خير، مين خير المؤمنين؟ قال من طال عمره وحسن عمله. يعني إطالة العمر مع حسن العمل ده شيء في صالحك انت، وانت لازم تعرف قبل ما تتمنى الموت لازم تعرف حكم إطالة العمر. خيركم من طال عمره وحسن، قالوا وأي المسلمين شر؟ قال من طال عمره وساء. وساء، لذلك لما تحب تدعو لواحد دعوة طيبة تقول له ربنا يطول عمرك، ما اسكتش على طاعته، على طاعة أو يحسن عمله، أطال الله عمرك وأحسن، كمل الدعوة. اللي ما تقول له أطال الله عمرك وتسكت، طيب يا ترى أطال عمره فين؟ لا كملها وأحسن الله عملك، أطال الله عمرك في طاعته، هي دي الدعوة الإيه؟ التمام الكاملة الصحيحة. يبقى كان مرة جاء ثلاثة نفر من بني عذرة كانوا كفار وأسلموا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يكفيني إياهم؟ من يأخذ دمة يكفيني إياهم يضيفهم الليلة عنده؟ طلحة بن عبيد الله قال أنا رسول الله. وهم عنده نادى منادي الجهاد، كتب وضرب على الناس بعث، فخرج واحد منهم فاستشهد، وبعدها بشوية نادى منادي الجهاد طلع واحد تاني واستشهد، ومات الثالث على فراشه بعدها بسنة. معايا كده؟ كانوا ثلاثة، هم الثلاثة عند طلحة، وهو عنده ضرب على المسلمين بعث في جهاد في غزوة، فواحد طلع منهم مات بعدها بسنة، الثاني مات بعدها بسنة، الثالث بس مات بس فين؟ على فراشه. سيدنا طلحة بيقول ايه؟ فرأيت في منامي كأني أدخلت الجنة وهذا الذي مات على فراشه يدخل الأول، والذي استشهد الثاني يدخل على إثره، والأول هو الآخر، أولهم آخرهم. فوقع في نفسي المسألة دي ايه؟ حزت فيها يعني ده استشهد وده انت اللي استشهد، بل مات على فراشه الأول. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي له هذا المشهد، فماذا قال رسول الله له صلى الله عليه وسلم؟ ليس أحد عند الله أفضل من معمر يعمر في الإسلام لتهليلة وتكبيرة وتسبيحة وتحميدة. يعني اللي تأخر في الموت وإن كان على فراشه سبقهم بإيه؟ إنه قعد بعديهم بفترة يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويصلي. في رواية أليس جاء عليه رمضان فصامه وقامه وصلى كذا وكذا؟ يبقى هو شاركهم الاستشهاد بنيته، لكنه زاد على ذلك الصلاة والصيام والتكبير، هو ده اللي كان إيه؟ إن ما بينهما، قال في الحديث لما بين السماء والأرض. يبقى لازم نعرف إن المسلم لما يطول عمره ويحسن عمله يبقى خير له، ها هيتمنى الموت برضه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. أوعى مرضت أوعى تتمنى الموت، ضيق عليك لا تتمنى الموت، وقعت في مشكلة لا تتمنى، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان لابد، إن كان لازم يدعي يعني في هذا، إن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يبقى لا، أبو هريرة بيقول لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. المؤمن عمره ما يزيدش إلا خيرا. لا يتمنى أن أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، استغفر ويتوب فيتوب الله عليه ويرضى الله عنه. لكن مع ذلك عندنا برضو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه إيه؟ ربنا قال له اسأل يا محمد، فقال اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. دليله إن الإنسان إذا خاف على دينه من الفتنة، خايف فتنة دي فتنة في الدين، وأنا خايف إن أنا أموت على غير ملة الإسلام وإن أنا أفتن عن ديني، النبي صلى الله عليه وسلم قال هو وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسأل حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. يبقى أخواني الكرام، العلماء استنبطوا من هذا أن الإنسان إذا خاف على دينه من الفتنة فممكن أن يتمنى أن الموت نجاة بنفسه منين؟ من الفتنة التي قد تلحق بدينه. إثنان يكرههما ابن آدم، يكره الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل في الحساب. بيكره الموت والموت خير له من الايه؟ من الفتنة. فلو في فتنة يبقى الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، يا ليتني مكانه. ما به حب لقاء الله، يعني هو مش كده عشان بيحب لقاء الله، لا، ده في أمور تانية. خلاصة الكلام عشان ما نتوهش من بعض، أن الإنسان لا يجوز له ولا يصح منه أن يطلب الموت لضر دنيوي نزل به، وإن كان ضر أخروي يتعلق بالدين والآخرة فيجوز. خلاص، يعني لا يتمنى أن الموت عشان مرض أو عشان فقر أو عشان صحة أو عشان مشكلة أو إلى آخر أي أمر من أمور الدنيا يهون. فإطالة عمرك على إحسان عملك خير لك، إنما بقى لما فيش إحسان عمل دفتنا في الدين هتقضي علي وممكن والعياذ بالله تفتني عن ديني، لا يبقى الموت إيه؟ يبقى الموت أفضل. هذا ما تفضل الله سبحانه وتعالى به في هذه السلسلة وأعان. اللهم إن كان من خير فمنك وحدك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرني وإياكم على ما بذلنا وما قدمنا وما قلنا وما سمعنا خيرا، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.